بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب المساقات، البحث في أحكام المساقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله والله في أحد. الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه اختلاف المالك والعامل في جهان، وذكر من جمله الاختلافات أن يختلفها في الزيادة والنقيصة، يعني في الأقل والأكثر. المالك يدعي أن الثمرة كانت كذا مقدارا، والعامي يدعي أنها كانت أقل من ذلك. قلنا إن مجرد الاختلاف في الزيادة والنقيصة لا أثر له، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك أمر آخر من إتلاف أو سرقة أو تلف أو تلف مع التفريط، ولا بد من أن يضاف أن يأخذ العامل من المال يعني من الثمرة شيئا ولو اشتباها. فسبب الزمان هو أحد هذه الأمور، أما الإتلاف فإن التلف مع التفريط أو الخيانة أو السرقة أو الأخذ يعني في الياس الاستيلاء عليه من دون إذن المالك ولو كان اشتباها. فسبب الزمان أحد هذه الأمور، وأما مجرد الزيادة والنقيصة فلنفرض أن الثمرة كانت أكثر من ذلك، ولكن تلفت بغير تفريط لا أثر لهذه الدعوة. الدعوة بين العامل والمالك إنما تتح وتسمع فيما إذا كان له أثر. نفس الزيادة أو النقيصة ليس لها أثر بالنسبة إلى المالك أو العامل، بل موجب الزمان هو الذي يترتب عليه الأثر. إذا ادعى المالك على العامل شيئا موجب زمانه، ولو كان سبب الزمان هو اليد للاستيلاء على الثمرة بغير إذن المالك، كما إذا أخذ مقدارا من الثمرة لداره مثلا اشتباها ونسيانا تخيل أنها له من نسيانه. هذا راجع إلى ما تقدم، وذكرنا بعد ذلك أنه إذا ثبتت خيانة العامل لأنها يسرق من الثمرة مثلا، ذكر قدس الله نفسه هل للمالك أن يرفع يد العامل عن الثمرة بعد ثبوت خيانته ببينة أو بغير بينة أم ليس له ذلك؟ ذكر أهمية المسألة قولين أقواهما العدم، يعني عدم جواز رسميا، لأن العامل مسلط على المالك. والمالك أيضا لإن كان مسلفا على ماله إلا أنه لا يقتضي زرف أعجاب العومين فإن كل منهما مسلف على المال غاية الأمر أن المالك يستأجر من يحفظ ماله وثمرته ويمنع العامل عن الخيانة فتكون الأجرة على المالك لأنه على مصلحته لأن لو فرضنا أن العامل قوي مثلا والذي يذهب إليه بالأجرة لا يتمكن من منعه من الخيانة في مثل ذلك يجوز للمالك أن يرفع يد العامل عن ماله ويستأجر شخصا آخر لهجر ثمرته على حسب اختياره وتكون الأجرة عليه أيضا ولكن له رفع يد المالك ذكرنا أن في خصوص مسألة المساقات خصوصية تنتاج بها عن سائر موارد الشركة وهو تصرف العامل في البستان زائدا على تصرفه في الثمرة فإن حفظ الثمرة أو تصرف آخر من خفي أو غير ذلك لا بد فيه من التصرف في بستان هذا الشخص والثمرة وإن كانت مشتركة بينهما كل منهما مسلط على ماله إلا أن التسلط العامل على ماله لا يوجب لزوم الإذن من المالك في التصرف في بستانه لدخول البستان والتصرف في بستانه الذي كان المالك ملتزما به من أجل يدخل العامل البستان ويتصرف ما يكون على صالح الثمرة وأما ما يكون على خلاف مصلحة المالك كخيانته للثمرة أو في شيء آخر يسرق من الأغصان مثلا فلا يجب على المالك أن يأذن له في التصرف في بستانه باعتبار أنه مسلط على الثمرة فيجوز له أن يمنعه عن دخول بستانه لأن سلطنته على الثمرة لا تقتضي وجوب الإذن من المالك أن يتصرف في ماله وهو البستان فالظاهر أن له المنع ومع قطع النظر عن ذلك في سائر موارد الاشتراك فرضنا أن شخصين مشتركان في شيء و أحدهما يكون الآخر فهل للآخر أن يمنعه عن التصرف في ماله ويمنع عن سلطنته على ماله على المال المشترك باعتبار خيالته أو لا ذكر قدس الله نفسه هذا التفتيش أولا أنه ليس له بل لا بد أن يستأجر من يحفظه على الخيانة عن الخيانة فأنا فرض عدم إمكان ذلك له المنع فكأنه قدس الله نفسه استند في ذلك إلى دليل نفي الزلال وهو في محله لو فرضنا أنه لا يتمكن من منعه ولو بذن من يمنعه من الخيانة في المال المشترك فله رفع يده عن المال المشترك من جهة نفي الزلال حيث إن منعه عن التسلط على ماله إنما هذا يخصص بدليل نفي الزلال إذا كانت سلطنته يعني بقاء سلطنته على ماله موجبا لزلال غير به الشريك فإنه يكون، فالدليل لا ضرر يكون حاكما على ذلك، فيجوز له منعه عن التصرف باعتبار أنه موجب للضرر. كما لهذا يستفاد من قضية سمرة بن جندب الذي كان ذلك شكله اذكر في مستان الأنصاري، فكان يدخل فأمره صلى الله عليه وآله بقلع هذا الحزق، فقال اقلعه برم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار، فليس لهذا الشخص الشريك في الثمرة أن يضر شخصا آخر، فيجوز من جهة الضرر منعه عن التسرع للسلطنة على ماله وإن كان هو في نفسه مسلطا. فلكن إذا تم ذلك ولا بأس به، إذا تم ذلك وهو صحيح فالدليل لا ضرر يشمل من الأول، فإن الاستئجار أيضا ضرر على المالك، يستأجر شخصا آخر ليحفظ الشريك عن الخيانة وليمنعه عن الخيانة، هذا أيضا ضرر عليه. مال مشترك بين شخصين، ما قصر نظر عن الدخول في المستوى، مال مشترك بين شخصين أحدهما يخون الآخر مع بقاء الشركة، فلنفرض أنها غير قابلة للقسمة أيضا كما هو المفروض في المقام من جهة عدم بلوغ السنة تماما. مثلا ليس لأحدهما إجبار الآخر على التقسيم، إذا فرضنا أن أحدهما يكون الآخر للآخر رفع يده عن هذا المال، ولا يجب عليه استئجار شخص لمنعه عن الخيانة حتى التمكن منه، فإن الاستئجار وبذل المال بإزاء حفظ ماله عن الخيانة هذا أيضا ضرر عليه. فالدليل لا ضرر لو شمل ما إذا لم يتمكن من الاستئجار، يعني لم يفد من جهة الخيانة حتى إذا ظن إليه شخصا آخر، فإذا يكون ولا يمتنع عن الخيانة، كما أنه يجوز رفع يده من جهة نفي الضرر، من الأول أيضا الحكم بالاستئجار، يعني لزوم الاستئجار عليه لحفظ ماله عن التلف، هذا أيضا ضرر، فلا يبعد الحكم بجواز رفع يده من الأول يمنعه عن التصرف، فهو يتصدى لحفظ المال المشترك، ماله ومال شريكه باعتبار أنه أمانة في يده. ثم إنه تعرض قدرة الله نفسه لحكم المغالطة، وقال إن المشهور بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم أن المغالطة باطلة، فلا أثر لهذه المعاملة، لا ينتقل شيء من أحدهما إلى الآخر، يعني من العامل والمالك، والإجماع متضافرا متعددا على ما يقال، ادعى غير واحد أنه لا خلاف في المسألة، ولكن نسب إلى بعضهم أنه تشكل في ذلك، وهو قد نسأل الله نفسه اختاره أن الإجماع إن تم فهو وإلا فمقتضى القاعدة العمومات هو الصحة، فإن المغالطة أيضا من العقود الاقتلائية بل من العقود المطالبة كالمزارعة وكالمساقات، فيشمله العمومات والإطلاقات إدارة عن تراز عبوب العقود فيحكم بصحة ذلك. وبين قدس الله نفسه حقيقة المغارسة فقال إن المغارسة أن يعطي أحد أرزه لغيره لأن يغرس فيه الأشجار يعني الأغصان الأصول الفصيل ليغرس فيكون المغروس مشتركا بينهما ويقوم الغارس بخدمة هذه الأشجار وبتربيتها الآن فيكون على نحو الاشتراك. طبعا كل ما يكون من الثمر من هذه الأشجار يكون مشتركة بينهما باعتبار أن الأصول مشتركة بينهما. فإذا فرضنا أن هذه الأشجار مثمرة كانت الثمرة بينهما لأن الأصل بينهما، هذا حقيقة المغارسة. قد يكون في هذا العقد أنه ينقل المالك أي مالك الأرض حصة من الأرض أيضا إلى العامل، فقد يكون له تبقى الأرض في ملك المالك الاشتراك فقط في الأشجار دون الأرض، الأرض للمالك ولكن الأشجار مشتركة بينهما. على كلا التقديرين ذكر قدس الله نفسه أن العقد والمعاملة صحيح بمقتضى العمومات والإطلاقات إن لم يكن إجماع على الخلاف. وما ذكروا من تعليل الفساد بالأصل هكذا عللوا وقالوا إن الأصل فساد هذه المعاملة، وأجاب بأن الأصل لا مجال للرجوع إليه مع الإطلاق ومع العموم، إذا كان مطلق العموم إذا كان مقتضى العموم هذا الإطلاق والسفاء فلا تصل النوبة إلى الأصل أصالة الفساد في المعاملات إذا لم يكن دليلا على صحته. هذا ملخص ما ذكره في الحكم بالصحة وفي نسبة القول بالفساد إلى المشهور بل إلى الإجماع المدعى في المقام. والصحيح في المقام أن يقال بالفساد كما ذهب إليه المشهور وادعي عليه الإجماع، ولا يمكن التمسك بالعمومات وبالإطلاقات هنا، وذلك من جهات. على الأقل إذا فرضنا أن عقد المغارسة مبني على أن تكون الملكية بعد الغرس وأن تكون الشركة في المغروس، فقبل الغرس الإسلام ملك لمالكه، وإنما تكون الشركة ومبدأ الشركة بعد الغرس كما هو ظاهر عبارته قدس الله نفسه وظاهر عبارات غيره. قالوا إن المغارسة عبارة عن تسليم الأرض للغير ليغرس فيها ويشتركان في المغروس، فمتعلق الشركة والمغروس. إذن يكون إنشاء الملكية من الآن والمملوك أمرا متأخرا، يملك من الآن الشجرة التي لم تغرس بعده وتغرس بعد ذلك. وهذا لا يمكن الحكم بصحته بالعمومات والإطلاقات فإن ظاهرها أن يكون التجارة والنقل والانتقال فعليا. وأما المتأخر يبيع جاره بعد يومين أو من الأسبوع الآتي أو من الشهر الآتي لا تكون هذه المعاملة سيئة. لا بد أن يكون أثر العقد متصلا بالعقد أو بالعقود أو تجارة عن تراث، يجب الوفاء من حين العقد. فلا بد أن يكون المنشأ وما يحكم بانتقاله من أحدهما إلى الآخر لا بد أن يكون متصلا بالعقد في جميع المعاملات في البيع والنكاح والطلاق والإيقاعات والإنشاءات. يزوج امرأة من غد أو يطلق زوجته من غد أو يبيع جاره من غد كل ذلك لا يكون. نعم ذكرنا غير مرة أنه قد يتوهم أن باب الإجارة كذلك، فيجوز له أن يوجد داره من الآن في السنة الثانية أو يوجد نفسه للحج عن شخص في السنة الآتية. هذا جائز. قد يتهم أن فيه انفكاك المنشأ عن الإنشاء زمانا، وقلنا إن الأمر ليس كذلك، بل التمليك من الآن متعلق الملكية المنفعة المتأخرة. جميع المنافع ملك للمالك بالفعل، يعني مالك الدار مالك لمنفعته إلى الآخر، فله أن يملك من الآن منفعة هذه السنة وله أن يملك منفعة السنة الآتية. فليس هنا تفكيك بين الإنشاء والمنشاء. فهذا لا يجري في المقام، يعني إن باب الإجارة المنافع الأعراض تتقدر بالزمان. مرارا تكلمنا في هذا الموضوع. منفعة هذا اليوم مغايرة لمنفعة اليوم الثاني وهكذا. والمالك مالك لجميع ذلك بالفعل، فمن الآن يملك حصة من المنفعة الملكية الفعلية ومتعلق الملكية المنفعة المتأخرة، فهذا غير مشمول للإطلاقات والعمومات. هذا أولا. وثانيا إن الأمل الذي التزم به الغارب وهو السكر وعمارة هذا البستان وتربية الأشجار مؤقت بأي وقت، المفروض أنه لم يذكر، فإما أن يكون مجهولا يعني لا واقع له مبهما بلا واقع له، فيلتزم بأمر ليس له واقع كيف يحكم بصحته؟ وإما أن يكون مؤقتا بدقاء الأشجار في أي مقدار 50 سنة 40 سنة أكثر، ما دامت الأشجار موجودة يقوم العامل بخدمة هذه الأشجار. وهذا هو معنى المغارسة، يعني ليس العامل مكلفا بالغرس فقط، بل مكلفا بالغرس وتربية الأشجار. فالمدة مجهولة وإن كانت في علم الله معلومة، والمدة المجهولة يحكم فيها بالبطلان، لأنه لا بد من تعيين المدة فيما يكون لها دخل في المالية كما في باب الإجارة. من هذه الجهة أيضا يحكم بالبطلان. الصحيح أن بلا فرق بين أن يكون له حصة من الأرض إذا أم لم يكن له حصة. إذا فرضنا أن بدل عمل الغارب مجرد منفعة الأرض وإذن المالك في التصرف في هذا الأرض من دون تمليك للعين، يوجد جهة ثالثة وهو أن المنفعة التي يسلمها إلى الغارب إما بالتمليك أو بالإذن مجهول. أي مقدار هذه الأرض إلى متى تبقى تحت يد الغارب ليتصرف فيها ويكون الأشجار مشتركة بينهما جهة ثالثة أيضا توجد في المقام. فالنتيجة أنه إذا لم يكن دليل خاص على صحة هذه المعاملة كما كانت دليل في باب المزارعة والمساقات والمزاربة يحكم بفساد هذا العقد كما يحكم بفساد تلك العقود لو لم يكن نفس في المقام، المغارسة حالها حال تلك المعاملة مقتضى القاعدة الصحيحة باطنة ولا يكفي في صحتها العمومات والمطلقات بل لا بد من دليل خاص، بحيث إنه لا دليل فالأصل هو الفساد كما ذكره المشهور. والحمد لله رب العالمين.